بسم الله والحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه ومن اهتدى بهداه. أما بعد، قال المؤلف رحمنا الله وإياه: باب الجمع بين الصلاتين في الحضر. وفي الترمذي عن ابن عباس رضي الله عنهما عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: من جمع بين الصلاتين من غير عذر فقد أتى بابا من أبواب الكبائر. ضعفه الترمذي، وقال الألباني: ضعيف جدا. باب من أثم في السفر. وفي سنن النسائي عن عائشة رضي الله عنها أنها ثمرت مع رسول الله صلى الله عليه وسلم من المدينة إلى مكة، حتى إذا قدمت مكة قالت: يا رسول الله، بأبي أنت وأمي قصرت وأتممت وأفطرت وصمت. قال: أحسنت يا عائشة، وما عاب علي. قال الألباني رحمه الله تعالى: منكر. باب الوتر في السفر. وفي سنن ابن ماجه عن ابن عباس وابن عمر رضي الله عنهم قال: سن رسول الله صلى الله عليه وسلم صلاة السفر ركعتين، وهما تمام غير قصر، والوتر في السفر سنة. قال الألباني رحمه الله تعالى: ضعيف جدا. وفي سنن ابن ماجه عن جابر عن سالم عن أبيه قال: كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يصلي في السفر ركعتين لا يزيد عليهما، وكان يتهجد من الليل. قلت: وكان يوتر؟ قال: نعم. في الزوائد في إسناده جابر الجعفي وهو كذاب. وقال الألباني: ضعيف جدا. وفي سنن ابن ماجه عن ابن عباس رضي الله عنهما أن النبي صلى الله عليه وسلم كان يوتر على راحلته. قال في الزوائد في إسناده عباد بن منصور وهو ضعيف. باب تعجيل الظهر.
بسم الله، إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره، ونعوذ بالله من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له، ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن نبينا محمد عبده ورسوله. اللهم صل وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. أما بعد، فإن أصدق الحديث كتاب الله، خير الحديث هدي نبينا محمد صلى الله عليه وسلم، وشر الأمور محدثاتها، وكل محدثة بدعة، وكل بدعة ضلالة. عباد منصور، نعم، ضعيف، ولكنه من أخيار العباد، فلم يروا في هذا الحديث إلا ما رواه يعني الثقات، وهو وفقهم، فلا معنى لتضعيف الحديث يعني، إنما يقال هو حديث حسن.
باب تعجيل الظهر في السفر. وفي سنن أبي داود والنسائي عن أنس بن مالك رضي الله عنه قال: كان رسول الله صلى الله عليه وسلم إذا نزل منزلا لم يرتحل حتى يصلي الظهر، فقال له رجل: وإن كان بنصف النهار؟ قال: وإن كان بنصف النهار. وفي سنن أبي داود عن أنس وفي سنن أبي داود والنسائي عن أنس بن مالك رضي الله عنه قال: كان رسول الله صلى الله عليه وسلم إذا نزل منزلا لم يرتحل حتى يصلي الظهر، فقال له رجل: وإن كان بنصف النهار؟ قال: وإن كان بنصف النهار. وفي سنن أبي داود عن أنس رضي الله عنه قال: كنا إذا كنا مع رسول الله صلى الله عليه وسلم في السفر فقلنا: زالت الشمس أو لم تزل، صلى الظهر ثم ارتحل. باب الصلاة على الدابة في المطر. وفي سنن الترمذي عن يعلى بن مرة أنهم كانوا مع النبي صلى الله عليه وسلم في مسير فانتهوا إلى مضيق وحضرت الصلاة، فمطروا السماء من فوقهم والبلة من أسفل منهم، فأذن رسول الله صلى الله عليه وسلم وهو على راحلته وأقام فتقدم على راحلته فصلى بهم، يومئ إيماء يعجل السجود يجعل السجود أخفض من الركوع. قال الألباني رحمه الله تعالى: ضعيف الإسناد.
يعني يقول شيد الشيخ بقول ضعيف الإسناد إلى أن الحديث يعني حيث الفقه عليه عمل عامة أهل العلم، ولكن من حيث الرواية رواته فيهم ضعف، وإلا هذا الواجب على إذا كان الناس هذه حالهم مطر والأرض كلها طين ويصلون على رواحلهم. نعم.
الفصل الثاني: أحكام السفر.
يعني هذا مستثنى من مستثنى من يوتر على راحلة غير أنه لا يصلي عليه المكتوبة، هذا مستثنى.
الفصل الثاني: أحكام السفر. باب: لا يسافر منفردا. وفي سنن أبي داود والترمذي عن عبد الله بن عمرو رضي الله عنهما قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: الراكب شيطان، والراكبان شيطانان، والثلاثة ركب. وفي سنن أبي داود عن عبد الله بن عمرو بن الفغواء الخزاعي عن أبيه قال: دعاني رسول الله صلى الله عليه وسلم.
الحقيقة يعني هذا الحديث يعني في النفس منه شيء، لا حيث إنه يعني قول النبي عليه الصلاة والسلام لمالك بن حويرث أخيه: إذا حضرت الصلاة فليؤذن أحدكما ولي أمكما أكبركما. حديث الآخر: اثنان فما فوق جماعة. وقوله تعالى: واضرب لهم مثلا أصحاب القرية إذ جاء المرسلون إذ أرسلنا إليهم اثنين فكذبوهما فعززنا. نعم. المقصود أنه يعني غير ذلك من الذي يظهر لي والله أعلم أن الراكب، نعم الراكب جاء في الصحيح: لو يعلم الناس ما في الوحدة ما سار راكب وحده بليل. أما الراكبان والله أعلم. نعم.
وفي السنن أبي داود عن عبد الله بن عمرو بن الفغواء الخزاعي عن أبيه قال: دعاني رسول الله صلى الله عليه وسلم وقد أراد أن يبعثني بمال إلى أبي سفيان يقسمه في قريش بمكة بعد الفتح، فقال: التمس صاحبا. قال: فجاءني عمرو بن أمية الضمري فقال: بلغني أنك تريد الخروج وتلتمس صاحبا. قال: قلت: أجل. قال: فأنا لك صاحب. قال: فجئت رسول الله صلى الله عليه وسلم، قلت: قد وجدت صاحبا. قال: فقال: من؟ قلت: عمرو بن أمية الضمري. قال: إذا هبطت بلاد قومه فاحذره، فإنه قد قال القائل أخوك البكري ولا تأمن. فخرجنا حتى إذا كنا بالأبواء قال: إني أريد حاجة إلى قومي بودان. فتلبث لي قلت: راشدا. فلما ولى ذكرت قول النبي صلى الله عليه وسلم فشددت على بعيري حتى خرجت أوضعه، حتى إذا كنت بالأظافر إذا هو يعارضني في رهب. قال: وأوضعت فسبقته، فلما رأني قد فتته انصرفوا وجاءني فقال: كانت لي إلى قومي حاجة. قال: قلت: أجل. ومضينا حتى قدمنا مكة فدفعت المال إلى أبي سفيان. قال الألباني رحمه الله تعالى: ضعيف. باب: دعاء السفر. وفي السنن الثلاث عن أبي هريرة رضي الله عنه قال: كان رسول الله صلى الله عليه وسلم إذا سافر.
يعني قد يقال إنه إن فيه نكارة، يعني عمرو بن أمية الضمري من الصحابة يعني مشهود لهم بالصلاح والعدالة، روى عن النبي أحاديث الصحيحين وخارج الصحيحين. الله أعلم.
باب: دعاء السفر. وفي السنن الثلاث عن أبي هريرة رضي الله عنه قال: كان رسول الله صلى الله عليه وسلم إذا سافر قال: اللهم أنت الصاحب في السفر والخليفة في الأهل اللهم إني أعوذ بك من وعثاء السفر وكآبة المنقلب وسوء المنظر في الأهل والمال. اللهم اطوي لنا الأرض وهون علينا السفر. زاد الترمذي والنسائي في أوله: كان إذا سافر فركب راحلته قال: قال بإصبعه ومد شعبة بإصبعه. وفي سنن أبي داود والترمذي عن علي بن ربيعة قال: شهدت علي رضي الله عنه وأتي بدابة ليركبها فلما وضع رجله في الركاب قال: بسم الله. فلما استوى على ظهرها قال: الحمد لله. ثم قال: سبحان الذي سخر لنا هذا وما كنا له مقرنين وإنا إلى ربنا لمنقلبون. ثم قال: الحمد لله 3 مرات. ثم قال: الله أكبر 3 مرات. ثم قال: سبحانك إني ظلمت نفسي فاغفر لي فإنه لا يغفر الذنوب إلا أنت. ثم ضحك فقيل: يا أمير المؤمنين من أي شيء ضحكت؟ قال: رأيت النبي صلى الله عليه وسلم فعل كما فعلت ثم ضحك. فقلت: يا رسول الله من أي شيء ضحكت؟ قال: إن ربك يعجب من عبده إذا قال: اغفر لي ذنوبي يعلم أنه لا يغفر الذنوب غيري. باب: ما يقول إذا قفل من سفر وحج. وفي سنن الترمذي عن البراء بن عازب رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم كان إذا قدم من سفر قال: آيبون تائبون عابدون لربنا حامدون.
يعني ثبت ما يقولها عند عودته وعند دخوله البلد، إذا دخل البلد التي هو قادم المدينة مثلا قالها.
باب: الصلاة إذا قدم من سفر. وفي سنن أبي داود عن نافع عن ابن عمر رضي الله عنهما أن رسول الله صلى الله عليه وسلم حين أقبل من حجته دخل المدينة فأناخ على باب مسجده ثم دخل فركع فيه 2 ركعتين ثم انصرف إلى بيته. قال نافع: فكان ابن عمر يصنع ذلك.
نعم، هذا ثابت في الصحيحين، قد أمر به النبي جابر. السنة إذا قدم الإنسان من سفر أن يبدأ بالمسجد.
باب: الدعاء إذا نزل منزلا. وفي سنن أبي داود عن عبد الله بن عمرو رضي الله عنهما قال: كان رسول الله صلى الله عليه وسلم إذا سافر فأقبل الليل قال: يا أرض ربي وربك الله، أعوذ بالله من شرك وشر ما فيك وشر ما خلق فيك ومن شر ما يدب عليك، وأعوذ بالله من أسد وأسود ومن الحية والعقرب ومن ساكن البلد ومن والد وما ولد. قال الألباني رحمه الله تعالى: ضعيف، وحسنه شيخنا.
هو بس فقط لفظ شرك، يعني إلا على كل حال ما من شيء سوى رب العالمين إلا فيه شر جزئي. نعم. لا، إذا قفل راجعا يقول الدعاء سبحان الذي إلى آخره، وإذا دخل البلد قال: آيبون تائبون عابدون لربنا حامدون. لا، الظاهر أنها في المسجد. لا حرج، صلي في البيت.
وفي سنن الدارمي عن أنس بن مالك رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم كان إذا نزل منزلا لم يرتحل منه حتى يصلي 2 ركعتين أو يودع المنزل 2 ركعتين. قال الدارمي في إسناده: عثمان بن سعد ضعيف. باب: الدعاء عند الوداع. وفي سنن أبي داود والترمذي وابن ماجه عن ابن عمر رضي الله عنهما أنه كان يقول للرجل إذا أراد سفرا: أدن مني أودعك كما كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يودعنا، فيقول: أستودع الله دينك وأمانتك وخواتيم عملك. وفي سنن الترمذي عن ابن عمر رضي الله عنهما قال: كان رسول الله صلى الله عليه وسلم إذا ودى رجلا أخذ بيده فلا يدعها حتى يكون الرجل هو يدع يد النبي صلى الله عليه وسلم ويقول: أستودع الله دينك وأمانتك وآخر عملك. وفي سنن أبي داود عن عبد الله الخطمي قال: كان النبي صلى الله عليه وسلم إذا أراد أن يستودع الجيش قال: استودعوا الله دينكم وأمانتكم وخواتيم أعمالكم. وفي سنن الترمذي والدارمي عن أنس رضي الله عنه قال: جاء رجل إلى النبي صلى الله عليه وسلم فقال: يا رسول الله، إني أريد سفرا فزودني. قال: زودك الله التقوى. قال: زدني. قال: وغفر ذنبك. قال: زدني بأبي أنت وأمي. قال: ويسر لك الخير حيثما كان ويسر لك الخير حيثما كنت. ولفظ الدارمي قال: إني أريد السفر. فقال له: متى؟ قال: غدا إن شاء الله. قال: فأتاه فأخذه بيده فقال له: في حفظ الله وفي كنفه، زودك الله التقوى وغفر لك ذنبك ووجهك للخير أينما توخيت أو أينما توجهت. شك سعيد في إحدى الكلمتين. وفي سنن الترمذي وابن ماجه عن أبي هريرة رضي الله عنه أن رجلا قال: يا رسول الله، إني أريد أن أسافر فأوصني. قال: عليك بتقوى الله والتكبير على كل شرف. فلما أن ولى الرجل قال: اللهم اطوي له الأرض وهون عليه السفر. واقتصر ابن ماجه على القسم الأول. وفي سنن ابن ماجه عن أبي هريرة رضي الله عنه قال: ودعني رسول الله صلى الله عليه وسلم فقال: أستودعك الله الذي لا تضيع ودائعه. قال في الزوائد في إسناده ابن لهيعة وهو ضعيف. وفي سنن ابن ماجه عن أنس رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: لأن أشيع مجاهدا في سبيل الله فأكفه على رحله غدوة أو روحة أحب إلي من الدنيا وما فيها. قال في الزوائد في إسناده ابن لهيعة وشيخه زبان وهما ضعيفان. وقال الألباني ضعيف. باب التكبير في السفر وغيره. وفي سنن أبي داود والترمذي وابن ماجه والدارمي عن صخر الغامدي أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: اللهم بارك لأمتي في بكورها. وكان إذا بعث سرية أو جيشا بعثهم في أول النهار. وكان صخر رجلا تاجرا، وكان يبعث تجارته من أول النهار فأثرى وكثر ماله. وفي سنن ابن ماجه عن ابن عمر رضي الله عنهما أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: اللهم بارك لأمتي في بكورها. قال في الزوائد إسناده ضعيف وحسنه شيخنا. وفي سنن ابن ماجه عن أبي هريرة رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم:
الله. وفي الكتاب العزيز يقول الله عز وجل: ولهم فيها رزقهم بكرة وعشي.
وفي سنن ابن ماجه عن أبي هريرة رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: اللهم بارك لأمتي في بكورها يوم الخميس. قال في الزوائد في إسناده ضعفاء. وقال الألباني ضعيف. باب الثلاثة يؤمرون أحدهم. وفي سنن أبي داود عن أبي سعيد الخدري رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: إذا خرج ثلاثة في سفر فليؤمروا أحدهم. وفي سنن أبي داود عن نافع عن أبي سلمة عن أبي هريرة رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: إذا كان ثلاثة في سفر فليؤمروا أحدهم. قال نافع: فقلنا لأبي سلمة: فأنت أميرنا. باب الإطعام عند القدوم من سفر. وفي سنن أبي داود عن جابر رضي الله عنه قال: لما قدم النبي صلى الله عليه وسلم المدينة نحر جزورا أو بقرة. الكتاب التاسع: الجنائز. باب تلقين الموتى: لا إله إلا الله. وفي سنن أبي داود عن معاذ بن جبل رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: من كان آخر كلامه لا إله إلا الله دخل الجنة. وفي سنن النسائي عن عائشة رضي الله عنها قالت: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: لقنوا هلكاكم لا إله إلا الله. وفي سنن أبي داود وابن ماجه عن معقل بن يسار رضي الله عنه قال: قال النبي صلى الله عليه وسلم: اقرأوا ياسين على موتاكم. ولفظ ابن ماجه: عند موتاكم. قال الألباني رحمه الله تعالى: ضعيف. وفي سنن ابن ماجه
أثر أنه حديث حسن وقد تلقاه العلماء عامة بالقبول وهم يفعلونه ويذكرونه في عامة كتب الأذكار. ولكن مقصود القراءة: ميت يعني موتاكم، أي عند الاحتضار، أي عند الاحتضار.
الصحابة على حلم منه شيء.
أنا ما يلزم من هذا، لأنه ما يلزم من الأفعال المتعلقة بالفضائل، ما الفضائل ما يقال مثلا هل فعلها. يعني في أشياء النبي عليه الصلاة والسلام رغب فيها في الصحيحين ولم يقل أنه فعلها. مقصود أن يعني أهل العلم عامة يعني لم يستنكروا هذا الحديث وعملوا به. نعم.
وفي سنن ابن ماجه عن عبد الله بن جعفر قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: لقنوا موتاكم لا إله إلا الله الحليم الكريم. سبحان الله رب العرش العظيم، الحمد لله رب العالمين. قالوا: يا رسول الله، كيف للأحياء؟ قال: أجود وأجود. قال الألباني: ضعيف، وحسنه شيخنا.
طبعا هذا الحديث والذكر هذا يعني له طرق كثيرة، يعني ذكرت يعني جملة منها في كتاب الذكر والدعاء. فهذا من ميزات هذا الدعاء أنه يخفف على الإنسان الكرب، ويقول لا إله إلا الله. طبعا لفظ الصحيحين: لا إله إلا الله الحليم الكريم، لا إله إلا الله رب العرش العظيم، لا إله إلا الله رب السماوات السبع ورب الأرض ورب العرش الكريم. هذا يقال عند الكرب، ومن الكرب عند الموت، لكنه جاء بهذا اللفظ. وهذا اللفظ أيضا له شواهد: لا إله إلا الله الحليم الكريم، سبحان الله رب العرش العظيم، الحمد لله رب العالمين. نعم.
باب ما يقال عند المصيبة. وفي الترمذي عن أم سلمة عن أبي سلمة أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: إذا أصاب أحدكم مصيبة فليقل: إنا لله وإنا إليه راجعون. اللهم عندك أحتسب مصيبتي، فأجرني فيها وأبدلني منها خيرا. فلما احتضر أبو سلمة قال: اللهم اخلف لي في أهلي خيرا مني. فلما قبض قالت أم سلمة: إنا لله وإنا إليه راجعون، عند الله أحتسب مصيبتي، فأجرني فيها. باب إغماض الميت والدعاء له.
أنا بشوف الحديث أنها هي التي قالت بتوجيه النبي عليه الصلاة والسلام وإرشاده، فخلف الله عليها بخير من أبي سلمة وهو النبي عليه الصلاة والسلام.
وفي سنن باب إغماض الميت والدعاء له. وفي سنن ابن ماجه عن شداد بن أوس رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: إذا حضرتم موتاكم فأغمضوا البصر، فإن البصر يفقه الروح. فقولوا خيرا، فإن الملائكة تؤمن على ما قال أهل البيت. باب الأمر بحسن الظن بالله تعالى عند الموت. وفي سنن الترمذي عن أبي هريرة رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: إن حسن الظن بالله من حسن عبادة الله. قال الألباني رحمه الله تعالى: ضعيف.
إن حسن الظن بالله
من حسن عبادة الله.
من هو الراوي؟
أبي هريرة.
لا، هو الحديث الصحيح عن أبي هريرة وغيره.
هذا
لا لا، بس زيادة. حسن عبادة الله.
طب حديث جابر هذا الشيخ: لا يموت الناس أحد.
لا لا، فيه الصحيح: أنا عندي ظني عبدي.
نعم،
في حديث أبي هريرة. نعم.
باب إذا خرجت روح الميت. وفي سنن النسائي عن أبي هريرة رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: إذا حضر المؤمن أتته ملائكة الرحمة بحريرة بيضاء فيقولون: اخرجي راضية مرضيا عنك إلى روح الله وريحان رب غير غضبان، فتخرج كاطيب ريح المسك حتى أنه ليناوله بعضهم بعضا حتى يأتون به باب السماء فيقولون: ما أطيب هذه الريح التي جاءتكم من الأرض، فيأتون به أرواح المؤمنين فلهم أشد فرحا به من أحدكم بغائبه يقدم عليه فيسألونه: ماذا فعل فلان ماذا فعل فلان؟ فيقولون: دعوه فإنه كان في غم الدنيا. فإذا قال: أما أتاكم؟ قالوا: ذهب به إلى أمه الهاوية. وإن الكافر إذا احتضر أتته ملائكة العذاب بمسح فيقولون: اخرجي ساخطة مسخوطا عليك إلى عذاب الله عز وجل، فتخرج كأنت ريح جيفة حتى يأتون به باب الأرض فيقولون: ما أنتن هذه الريح، حتى يأتون به أرواح الكفار. وفي سنن ابن ماجه عن أبي سفيان عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: إذا دخل الميت القبر مثلت الشمس عند غروبها فيجلس يمسح عينيه ويقول: دعوني أصلي. وفي سنن الترمذي والنسائي وابن ماجه عن كعب بن مالك.
ما في تعليق الحديث ماذا فعل بفلان؟
كيف؟
يقول: ماذا فعل بفلان؟ ذهب بأمه الهاوية.
ما في تعليق.
نعم. إيه نعم نعم حقق اليدين. لا أعلم فيه شيء، أقول لا أعلم فيه دليل حقق اليدين. الذي يظهر يدعو من غير يرفع يديه. الله أعلم، هذا أمر غيبي ولا في دليل عن النبي عليه الصلاة والسلام.
وفي سنن الترمذي والنسائي وابن ماجه عن كعب بن مالك رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: إن أرواح الشهداء في طير خضر تعلق من ثمرة الجنة أو شجر الجنة. ولفظ النسائي: إنما نسمة المؤمن طائر في شجر الجنة حتى يبعثه الله عز وجل إلى جسده يوم القيامة. وفي رواية لابن ماجه: إنما نسمة المؤمن طائر يعلق في شجر الجنة حتى يرجع إلى جسده يوم يبعث. وله قال: لما حضرت كعبا الوفاة أتته أم بشر بنت البراء بن معروف فقالت: يا أبا عبد الرحمن، إن لقيت فلانا فقرأ عليه مني السلام. قال غفر الله لك يا أم بشر نحن أشغل من ذلك. قالت يا أبا عبد الرحمن أما سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول إن أرواح المؤمنين في طير خضر تعلق بشجر الجنة؟ قال بلى. قالت فهو ذاك. قال الألباني رحمه الله تعالى عن هذه الرواية ضعيف لكن المرفوع منه صحيح. وفي سنن ابن ماجه عن أبي هريرة رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم قال الميت تحضره الملائكة فإذا كان الرجل صالحا قال اخرجي أيتها النفس الطيبة كانت في الجسد الطيب اخرجي حميدة وابشري بروح وريحان ورب غير غضبان. فلا يزال يقال لها حتى تخرج ثم يعرج بها إلى السماء فيفتح لها فيقال من هذا فيقولون فلان فيقال مرحبا بالنفس الطيبة كانت في الجسد الطيب ادخلي حميدة وابشري بروح وريحان رب غير غضبان. فلا يزال يقال له ذلك حتى ينتهى بها إلى السماء التي فيها الله عز وجل. وإذا كان الرجل السوء قال اخرجي أيتها النفس الخبيثة كانت في الجسد الخبيث اخرجي ذميمة وابشري بحميم وغساق وآخر من شكله أزواج. فلا يزال يقال لها ذلك حتى تخرج ثم يعرج بها إلى السماء فلا يفتح لها فيقال من هذا فيقال فلان فيقال لا مرحبا بالنفس الخبيثة كانت في الجسد الخبيث ارجعي ذميمة فإنها لا تفتح لك أبواب السماء. فيرسل بها من السماء ثم تصير إلى القبر. باب البكاء على الميت. وفي سنن النسائي عن ابن عباس رضي الله عنهما قال لما حضرت بنت لرسول الله صلى الله عليه وسلم صغيرة فأخذها رسول الله صلى الله عليه وسلم فضمها إلى صدره ثم وضع يده عليها فقضت وهي بين يدي رسول الله صلى الله عليه وسلم فبكت أم أيمن. فقال لها رسول الله صلى الله عليه وسلم يا أم أيمن أتبكين ورسول الله صلى الله عليه وسلم عندك؟ فقالت ما لي لا أبكي ورسول الله صلى الله عليه وسلم يبكي. فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم إني لست أبكي ولكنها رحمة. ثم قال رسول الله صلى الله عليه وسلم المؤمن بخير على كل حال تنزع نفسه من بين جنبيه وهو يحمد الله عز وجل. وفي سنن ابن ماجه عن أسماء بنت يزيد قالت لما توفي ابن رسول الله صلى الله عليه وسلم إبراهيم بكى رسول الله صلى الله عليه وسلم فقال له المعزي إما أبو بكر وإما عمر أنت أحق من عظم الله حقه. قال رسول الله صلى الله عليه وسلم تدمع العين ويحزن القلب ولا نقول ما يسخط الرب لولا أنه وعد صادق وموعود جامع وأن الآخر تابع للأول لوجدنا عليك يا إبراهيم أفضل مما وجدنا وإن بك لمحزونون. وفي سنن النسائي وابن ماجه عن أبي هريرة رضي الله عنه قال مات ميت من آل رسول الله صلى الله عليه وسلم فاجتمع النساء يبكين عليه فقام عمر ينهاهن ويطردهن. فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم دعهن يا عمر فإن العين دامعة والقلب مصاب والعهد قريب. ولفظ ابن ماجه والنفس مصابة. قال الألباني رحمه الله تعالى ضعيف. وفي سنن ابن ماجه عن حمنة بنت جحش أنه قيل لها قتل أخوك فقالت رحمه الله وإنا لله وإنا إليه راجعون. قالوا قتل زوجك؟ قالت وأحزناه. فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم إن للزوج من المرأة لشعبة ما هي لشيء. قال في الزوائد في إسناده ابن عمر العمري ضعيف. وقال الألباني ضعيف. وفي سنن ابن ماجه عن ابن أبي أوفى قال نهى رسول الله صلى الله عليه وسلم عن المرأة قال في الزوائد في إسناده الهجري ضعيف جدا، وقال الألباني ضعيف. وفي سنن ابن ماجه عن أنس بن مالك رضي الله عنه قال لما قبض إبراهيم ابن النبي صلى الله عليه وسلم قال لهم النبي صلى الله عليه وسلم لا تدرجوه في أكفاني حتى أنظر إليه، فأتاه فانكب عليه وبكى. في الزوائد إسناده ضعيف، وسكت عنه الألباني رحمه الله تعالى. باب عظم جزاء الصبر. وفي سنن النسائي عن عمرو بن شعيب أنه كتب إلى عبد الله بن عبد الرحمن بن أبي حسين يعزيه بابن له هلك، وذكر في كتابه أنه سمع أباه يحدث عن جده عبد الله بن عمرو بن العاص رضي الله عنهما قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم إن الله لا يرضى لعبده المؤمن إذا ذهب بصفيه من أهل الأرض فصبر واحتسب وقال ما أمر به بثواب دون الجنة. وفي سنن ابن ماجه عن أبي أمامة رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم قال يقول الله سبحانه ابن آدم إن صبرت واحتسبت عند الصدمة الأولى لم أرض لك ثوابا دون الجنة. باب الميت يعذب ببكاء أهله عليه.
لا الأصل أنها على الروح، لكن قد يتصل بالجسد، لكن الأصل أن النعيم على الروح كما سمعت في جو في طير الخضر هذه أرواح.
وفي سنن النسائي عن محمد بن سيرين قال ذكر عند عمران بن حصين الميت يعذب ببكاء الحي، فقال عمران قاله رسول الله صلى الله عليه وسلم. باب التشديد في النياحة. وفي سنن الترمذي وابن ماجه عن أسيد بن أبي أسيد أن موسى بن أبي موسى الأشعري أخبره عن أبيه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال ما من ميت يموت فيقوم باكيه فيقول واجبلاه وأسيدا أو نحو ذلك إلا وأوكل به ملكان يلهزانه أهكذا كنت. ولفظ ابن ماجه الميت يعذب ببكاء الحي إذا قالوا وعضداه وكاسياه وناصراه وجبلاه ونحو هذا يتعتع ويقال أنت كذلك أنت كذلك. قال أسيد فقلت سبحان الله إن الله يقول ولا تزر وازرة وزر أخرى. قال ويحك أحدثك أن أبا موسى حدثني عن رسول الله صلى الله عليه وسلم فترى أن أبا موسى كذب على النبي صلى الله عليه وسلم أو ترى أني كذبت على أبي موسى. وفي سنن النسائي عن قيس بن عاصم قال لا تنوحوا علي فإن رسول الله صلى الله عليه وسلم لم ينح عليه. وفي سنن النسائي عن أنس رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم أخذ على النساء حين بايعهن أن لا ينحن فقلنا يا رسول الله إن نساء أسعدننا في الجاهلية أفنسعدهن؟ فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم لا إسعاد في الإسلام. وفي الترمذي عن جابر بن عبد الله رضي الله عنهما قال أخذ النبي صلى الله عليه وسلم بيد عبد الرحمن بن عوف فانطلق به إلى ابنه إبراهيم فوجده يجود بنفسه فأخذه النبي صلى الله عليه وسلم فوضعه في حجره فبكى، فقال له عبد الرحمن أتبكي أو لم تكن نهيت عن البكاء؟ قال لا، نهيت عن صوتين أحمقين فاجرين، صوت عند مصيبة خمش وجوه وشق جيوب ورنة شيطان. وفي سنن ابن ماجه عن أبي أمامة رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم لعن الخامشة وجهها والشاقة جيبها والداية بالويل والثبور. وفي سنن أبي داود عن أسيد بن أبي أسيد عن امرأة من المبايعات قالت كان فيما أخذ علي فيما أخذ علينا رسول الله صلى الله عليه وسلم في المعروف الذي أخذ علينا ألا نعصيه فيه، ألا نخمش وجها ولا ندعو ويلا ولا نشق جيبا وألا ننشر شعرا. وفي سنن الترمذي عن أبي هريرة رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: أربع في أمتي من أمر الجاهلية لن يدعهن الناس: النياحة والطعن في الأحساب، والعدوى أجرب بعير فأجرب مئة بعير من أجرب البعير الأول، والأنواء مطرنا بنوء كذا وكذا. وفي سنن ابن ماجة عن جرير مولى معاوية قال: خطب معاوية بحمص فذكر في خطبته أن رسول الله صلى الله عليه وسلم نهى عن النوع. في الزوائد في إسناده جرير مختلف فيه وسكت عنه الألباني رحمه الله. وفي سنن ابن ماجه عن ابن عباس رضي الله عنهما قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: النياحة على الميت من أمر الجاهلية، فإن النائحة إن لم تتب قبل أن تموت فإنها تبعث يوم القيامة عليها سرابيل من قطران، ثم يعلى عليها بدرع من لهب النار. قال في الزوائد في إسناده عمر بن راشد وقد أجمع على ضعفه. وفي سنن ابن ماجه عن ابن عمر رضي الله عنهما قال: نهى رسول الله صلى الله عليه وسلم أن تتبع جنازة معها رانة. قال في الزوائد في إسناده أبو يحيى القتات ضعفه أحمد وابن معين. وفي سنن النسائي عن عمران بن حسين رضي الله عنهما قال: الميت يعذب بنياحة أهله عليه. فقال له رجل: أرأيت رجلا مات بخراسان وناح أهله عليه ها هنا فكان يعذب بنياحة أهله؟ قال: صدق رسول الله صلى الله عليه وسلم وكذبت أنت. قال الألباني رحمه الله تعالى: ضعيف الإسناد. وفي سنن أبي داود عن أبي سعيد الخدري رضي الله عنه قال: لعن رسول الله صلى الله عليه وسلم النائحة والمستمعة. قال الألباني رحمه الله تعالى: ضعيف الإسناد.
له العذاب ولا يخلو إما أن يكون أمر فهذا يعذب والله أعلم إذا أمر، أما إذا لم يأمر فإنه يحمل العذاب هنا على الألم كما قال الشيخ الإسلام، أنه يتألم من هذا لا يريده لأنه ما فيه خير. البكاء يعني الذي يعذب عليه يصير أمر خارج عنه، فيه مبالغة مبالغة
رفع الصوت ونوع.
لا هو البكاء البكاء والنياحة لا.
باب غسل الميت. وفي سنن أبي داود وابن ماجه عن عائشة رضي الله عنها قالت: لما أرادوا غسل النبي صلى الله عليه وسلم قالوا: والله ما ندري أن نجرد رسول الله صلى الله عليه وسلم من ثيابه كما نجرد موتانا أم نغسله عليه ثيابه. فلما اختلفوا ألقى الله عليهم النوم حتى ما منهم رجل إلا وذقنه في صدره، ثم كلمهم مكلم من نياحة البيت لا يدر من ناحية البيت لا يدرون من هو أن اغسلوا النبي صلى الله عليه وسلم وعليه ثيابه. فقاموا إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم فغسلوه وعليه قميصه يصبون الماء فوق القميص ويدلكونه بالقميص دون أيديهم. وكانت عائشة رضي الله عنها تقول: لو استقبلت من أمري ما استدبر ما غسله إلا نساؤه. ولم يذكر ابن ماجه سوى القول الأخير لعائشة. وفي سنن ابن ماجه عن علي بن أبي طالب رضي الله عنه قال: لما غسل النبي صلى الله عليه وسلم لما غسل النبي صلى الله عليه وسلم ذهب يلتمس منه ما يلتمس من الميت فلم يجده فقال بأبي الطيب طبت حيا وطبت ميتا. وفي سنن أبي داود وابن ماجه عن علي رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال لا تبرز فخذك ولا تنظرن إلى فخذ حي ولا ميت. وفي رواية لأبي داود لا تكشف. قال أبو داود هذا الحديث فيه نكارة. وقال الألباني ضعيف جدا وحسنه شيخنا. وفي سنن ابن ماجه عن عبد الله بن عمر رضي الله عنهما قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم ليغسل موتاكم المأمونون. قال في الزوائد في إسناده بقية وهو مدلس ومبشر يضع الأحاديث. وقال الألباني موضوع. وفي سنن ابن ماجه
يقصد أنه يعني إن كان إسناد لكن يعني عامة أهل العلم يقولون بهذا ما ينبغي أن يتولى الميت غسل الميت إلا من هو محل ثقة وأمانة لأنه قد يرى منه أمور ما ينبغي التحدث بها أو فإن لم يكن محل أمانة تحدث. نعم. وإذا لم يعين يقول فلان فالأمر أسهل إذا كانت القصة حقيقية يعني.
وفي سنن ابن ماجه عن علي رضي الله عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم من غسل ميتا وكفنه وحنطه وحمله وصلى عليه ولم يفش عليه ما رأى خرج من خطيئته مثل يوم ولدته أمه. قال في الزوائد إسناده ضعيف. وقال الألباني ضعيف جدا. وفي سنن ابن ماجه عن بريدة قال لما أخذوا في غسل النبي صلى الله عليه وسلم ناداهم مناد من الداخل لا تنزعوا عن رسول الله صلى الله عليه وسلم قميصه. قال في الزوائد إسناده ضعيف. وقال الألباني منكر. وفي سنن ابن ماجه عن علي رضي الله عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم إذا أنا مت فاغسلوني بسبع قرب من بئري بئر غرس. قال في الزوائد إسناده ضعيف. وقال الألباني ضعيف. باب في كفن الميت.
نعم بس لا بس تخرج وترجع.
وفي سنن الترمذي وابن ماجه عن أبي قتادة رضي الله عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم إذا ولي أحدكم أخاه فليحسن كفنه. وفي سنن أبي داود والترمذي وابن ماجه عن ابن عباس رضي الله عنهما قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم البسوا من ثيابكم البياض فإنها من خير ثيابكم وكفنوا فيها موتاكم. زاد أبو داود والترمذي وإن خير أكحالكم الإثمد يجلو البصر وينبت الشعر. وفي سنن أبي داود عن جابر رضي الله عنه قال سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول إذا توفي أحدكم فوجد شيئا فليكفن في ثوب حبرة. وفي سنن الترمذي والنسائي وابن ماجه عن سمرة رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم قال البسوا من ثيابكم البياض فإنها أطهر وأطيب وكفنوا فيها موتاكم. وفي رواية فإنها من خير ثيابكم. وفي سنن ابن ماجه عن ابن عمر رضي الله عنهما قال كفن رسول الله صلى الله عليه وسلم في ثلاث كفن رسول الله صلى الله عليه وسلم في ثلاث رياط بيض سحولية. وفي سنن أبي داود عن أبي سعيد الخدري رضي الله عنه أنه لما حضره الموت دعا بثياب جدد فلبسها ثم قال سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول إن الميت يبعث في ثيابه التي يموت فيها. وفي سنن أبي داود وابن ماجه عن ابن عباس رضي الله عنهما قال كفن رسول الله صلى الله عليه كفن رسول الله صلى الله عليه وسلم في ثلاثة أثواب نجرانية، الحلة ثوبان وقميصه الذي مات فيه. قال الألباني رحمه الله تعالى ضعيف الإسناد. قال أبو داود قال عثمان في ثلاثة أثواب حلة حمراء وقميصه الذي مات فيه، ولفظ ابن ماجه في ثلاثة أثواب قميصه الذي قبض فيه وحلة نجرانية. وفي سنن أبي داود عن علي بن أبي طالب رضي الله عنه قال لا تغالي لي في كفن، فإني سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول لا تغالوا في الكفن فإنه يسلبه سلبا سريعا. وقال الألباني رحمه الله تعالى ضعيف. وفي سنن أبي داود وابن ماجه عن عبادة بن الصامت رضي الله عنه عن رسول الله.
يعني حديث أبي سعيد السابق، يعني بعض أهل العلم استشكل متنهم، وذلك أن الناس يبعثون يوم القيامة حفاة عراة غرلة، أول من يكسى من خلائق يوم القيامة إبراهيم. لذلك يعني متنه فيه نظر.
اسأل عن الحديث الذي فيه نكارة.
الذي يقول انه يبعث في ثيابه. نعم.
وفي سنن ابي داود وابن ماجه عن عبادة بن الصامت رضي الله عنه عن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال خير الكفن الحله وخير الاضحيه الكبش الاقرن. واقتصر ابن ماجه على ذكر الكفن. وقال الألباني رحمه الله تعالى ضعيف. وفي سنن أبي داود عن ليلى بنت قانف الثقفية قالت كنت في من غسل أم كلثوم بنت رسول الله صلى الله عليه وسلم عند وفاتها، فكان أول ما أعطانا رسول الله صلى الله عليه وسلم الحقاء ثم الدرع ثم الخمار ثم الملحفة ثم أدرجت بعد في الثوب الآخر. قالت ورسول الله صلى الله عليه وسلم جالس عند الباب معه كفن ويناولناها ثوبا ثوبا. قال الألباني رحمه الله تعالى ضعيف.
هذا الحديث مشهور عند أهل الفقه، يذكرونه في كفن النساء. نعم.
باب الإسراع بالجنازة. وفي سنن النسائي عن أبي هريرة رضي الله عنه قال سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول إذا وضع الرجل الصالح على سريره قال قدموني قدموني، وإذا وضع الرجل يعني السوء على سريره قال يا ويلي أين تذهبون بي. وفي سنن أبي داود والنسائي عن عيينة بن عبد الرحمن عن أبيه قال شهدت جنازة عبد الرحمن بن سمرة رضي الله عنه، وخرج زياد يمشي بين يدي السرير، فجعل رجال من أهل عبد الرحمن ومواليهم يستقبلون السرير ويمشون على أعقابهم ويقولون رويدا رويدا بارك الله فيكم، فكانوا يدبون دبيبا حتى إذا كنا ببعض طريق المربد لحقنا أبو بكرة على بغلة، فلما رأى الذي يصنعون حمل عليهم ببغلته وأهوى إليهم بالسوط وقال خلوا، فوالذي أكرم وجه أبي القاسم صلى الله عليه وسلم لقد رأيتنا مع رسول الله صلى الله عليه وسلم وإنا لنكاد نرمل بها رملا، فانبسط القوم. ورواية أبي داود مختصرة. وفي سنن أبي داود عن الحصين بن وحوح أن طلحة بن البراء مرض فأتاه النبي صلى الله عليه وسلم يعوده فقال إني لا أرى طلحة إلا قد حدث فيه الموت، فآذنوني به وعجلوا، فإنه لا ينبغي لجيفة مسلم أن تحبس بين ظهراني أهله. قال الألباني رحمه الله تعالى: ضعيف، وحسنه شيخنا وفي سنن الترمذي وابن ماجه. عن علي أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال له: يا علي، ثلاث لا تؤخرها: الصلاة إذا أتت، والجنازة إذا حضرت، والأيم إذا وجفت لها كفاء. قال الألباني رحمه الله تعالى: ضعيف. واقتصر ابن ماجه على ذكر الجنازة. وفي سنن ابن ماجه عن أبي موسى رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه رأى جنازة يسرعون بها قال: لتكن عليكم السكينة. قال في الزوائد في إسناده: ليث ضعيف. وقال الألباني رحمه الله تعالى: منكر. باب فضل اتباع الجنائز. وفي سنن النسائي عن البراء بن عازب رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: من تبع جنازة حتى يصلى عليها كان له من الأجر قيراط، ومن مشى مع الجنازة حتى تدفن كان له من الأجر قيراطان، والقيراط مثل أحد. وفي سنن النسائي عن عبد الله بن المغفل رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: من تبع جنازة حتى يفرغ منها فله قيراطان، فإن رجع قبل أن يفرغ منها فله قيراط. وفي سنن الترمذي عن أبي هريرة رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: من تبع جنازة وحملها ثلاث مرات فقد قضى ما عليه من حقها. قال الألباني رحمه الله تعالى: ضعيف. وفي سنن ابن ماجه عن عبد الله بن مسعود رضي الله عنه قال: من اتبع جنازة فليحمل بجوانب السرير كلها، فإنه من السنة، ثم إن شاء فليتطوع وإن شاء فليدع. قال الألباني رحمه الله تعالى: ضعيف. وفي سنن ابن ماجه عن عمران بن الحصين رضي الله عنه وأبي برزة رضي الله عنه قال: خرجنا مع رسول الله صلى الله عليه وسلم في جنازة، فرأى قوما قد طرحوا أرديتهم يمشون في قمص، فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: بفعل الجاهلية تأخذون، أو بصنع الجاهلية تشبهون، لقد هممت أن أدعو عليكم دعوة ترجعون بعدي في غير صوركم. قال: فأخذوا أرديتهم ولم يعودوا لذلك. قال في الزوائد: إسناده ضعيف. وقال الألباني رحمه الله تعالى: موضوع. وفي سنن ابن ماجه عن أبي بن كعب رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: من صلى على جنازة فله قيراط، ومن شهدها حتى تدفن فله قيراطان، والذي نفس محمد بيده القيراط أعظم من أحد هذا. قال في الزوائد: إسناده ضعيف. وحسنه شيخنا. باب اتباع النساء الجنائز. وفي سنن أبي داود والنسائي عن عبد الله بن عمرو قال: قبرنا مع رسول الله صلى الله عليه وسلم ميتا، فلما فرغنا انصرف رسول الله صلى الله عليه وسلم وانصرفنا معه، فلما حاذى بابه وقف، فإذا نحن بامرأة مقبلة قال: أظنه عرفها، فلما ذهبت فإذا هي فاطمة عليها السلام، فقال لها رسول الله صلى الله عليه وسلم: ما أخرجك يا فاطمة من بيتك؟ فقالت: أتيت يا رسول الله أهل هذا البيت فرحمت إليهم ميتهم أو عزيتهم به. فقال لها رسول الله صلى الله عليه وسلم: فلعلك بلغت معهم الكداء. قالت: معاذ الله، وقد سمعتك تذكر فيها ما تذكر. قال: لو بلغت معهم الكدى. فذكر تشديدا في ذلك. قال المفضل: فسألت ربيعة عن الكدى، فقال: القبور فيما أحسب. وعند النسائي: لو بلغتها معهم ما رأيت الجنة حتى يراها جد أبيك.
لو بلغتها معهم
ما رأيت الجنة حتى يراها جد أبيك. قال النسائي في إسناده: ربيعة وهو ضعيف. وقال الألباني: ضعيف. وفي سنن ابن ماجه عن علي رضي الله عنه قال خرج رسول الله صلى الله عليه وسلم فإذا نسوة جلوس فقال ما يجلسكن قلنا ننتظر الجنازة قال هل تغسلن قلنا لا قال هل تحملن قلنا لا قال هل تدلين في من يدلي قلنا لا قال فارجعن مأزورات غير مأجورات. في الزوائد في إسناده دينار بن عمر مختلف فيه وقال الألباني رحمه الله تعالى ضعيف.
سوف يأتي الآن إن شاء الله الحديث زيارة ثم التشيع فبالاتفاق لا يجوز التشيع باتفاق أهل العلم أنه حرام وأن تشيع المرأة لكنهم اختلفوا في زيارتها للقبور وتجوز هنا.
على كل حال يعني هذا ما ينبغي اعتماده في المسألة إنما ينظر إلى العمل عمل السلف الصالح عمل السلف الصالح هو الذي يبين لنا مقصود من هذا الحديث عمل السلف الصالح أن النساء لم يكن يشيعنا ويتبعنا الجنائز ولم يحصل هذا أبدا إلا على أنه أمر متفق على تحريمه.
باب الصلاة على الجنازة. في سنن ابن ماجه عن ابن عباس رضي الله عنهما أن النبي صلى الله عليه وسلم كبر أربعا. وفي سنن ابن ماجه عن ابن عمر رضي الله عنهما أن النبي صلى الله عليه وسلم صلى على النجاشي فكبر أربعا. وفي ابن ماجه عن مجمع بن جارية الأنصاري أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال إنا أخاكم النجاشي وقد مات فقوموا فصلوا عليه فصفنا خلفه صفين. وفي سنن ابن ماجه عن حذيفة بن أسيد أن النبي صلى الله عليه وسلم خرج بهم فقال صلوا على أخ لكم مات بغير أرضكم. قالوا من هو؟ قال النجاشي. وفي الترمذي عن أبي هريرة رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم كبر على جنازة فرفع يديه في أول تكبيرة ووضع اليمنى على اليسرى. وفي سنن ابن ماجه عن كثير وفي الترمذي
في نظر هذا الحديث.
وفي الترمذي عن أبي هريرة رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم كبر على جنازة فرفع يديه في أول تكبيرة.
ما يصح ما يصح الشيخ سكت عنه والحقيقة ضعيف هذا الحديث ضعيف جدا.
وفي سنن ابن ماجه عن كثير بن عبد الله عن أبي عن جدي أن رسول الله صلى الله عليه وسلم كبر خمسا. قال في الزوائد قال الشافعي في كثير بن عبد الله إنه ركن من أركان الكذب. وفي سنن
على كل حال يعني ما تفرد بهذا بل رواه مسلم من حديث زيد بن أرقم.
وفي سنن ابن ماجه عن عثمان بن عفان رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم صلى على عثمان بن مضعون وكبر عليه أربعا. قال في الزوائد في إسناده خالد بن إلياس اتفقوا على تضعيفه وقال الألباني ضعيف. وفي سنن ابن ماجه عن عبد الله بن أبي أوفى رضي الله عنه صاحب رسول الله صلى الله عليه وسلم صلى على جنازة ابنة له فكبر عليها أربعا فمكث بعد الرابعة شيئا. قال فسمعت القوم يسبحون به من نواحي الصفوف فسلم ثم قال كنتم ترون أني مكبر خمسا؟ قالوا تخوفنا ذلك. قال لم أكن لأفعل ولكن رسول الله صلى الله عليه وسلم كان يكبر أربعا. ثم يمكث ساعة فيقول ما شاء الله أن يقول ثم يسلم. قال في الزوائد في إسناده الهجري ضعفه ابن معين وابن عيينة وابن معين وغيرهما. وفي سنن ابن ماجة عن واثلة بن الأسقع رضي الله عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم صلوا على كل ميت وجاهدوا مع كل أمير. قال في الزوائد في إسناده ضعفاء وقال الألباني ضعيف. باب أحكام الشهيد في الصلاة وغيرها.
مقصود أن العمل الأكثر المشهور الذي استقر عليه يعني في زمن عمر رضي الله عنه أو أنهم يكبرون أربعا الذي فعله النبي مع النجاشي جاء يعني عن بعض الصحابة زيادة على هذا فحمله أهل العلم على أن هذا إنما يكون يعني زيادة التكبيرات لمن له يعني قدم صدق في الإسلام ونفع عظيم للمسلمين مثل ما صلى على علي على سهل بن حنيف وكبر عليه ستا أو سبعا وقال إنه بدري. لكن عامة الناس يعني المقصود أنه الأحاديث عامة تدل على أن التكبير أربعة وكان ابن عمر رضي الله عنه يرفع يديه مع كل تكبيرة هذا هو الثابت في عن السلف رضي الله عنه.
باب أحكام الشهيد في الصلاة وغيرها. وفي سنن أبي داود
التكبيرة الأولى كما لا يخفى يقرأ الفاتحة والثانية يصلي على النبي والثالثة يدعو للميت والرابعة إن دعا بدعاء يسير لا حرج قد ورد هذا وإن سلم بعدها أي بعد الثالثة يسلم من غير ما يقول شيء فأيضا فلا حرج تسليمة واحدة هذا خلاف السنة. لا لا كل هذا جائز. السلام عليكم. السلام عليكم ورحمة الله. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. هذا بالنسبة للصلاة.
باب أحكام الشهيد في الصلاة وغيرها. وفي سنن أبي داود عن جابر رضي الله عنه قال رمي رجل بسهم في صدره أو في حلقه فمات فأدرج في ثيابه كما هو. قال ونحن مع رسول الله صلى الله عليه وسلم. وفي سنن أبي داود عن أنس رضي الله عنه أن شهداء أحد لم يغسلوا ودفنوا بدمائهم ولم يصلى عليهم. وفي سنن أبي داود والترمذي عن أنس رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم مر على حمزة رضي الله عنه وقد مثل به فقال لولا أن تجد صفية في نفسها لتركته حتى تأكله العافية حتى يحشر من بطونها وقلت الثياب وكثرت القتلى فكان الرجل والرجلان والثلاثة يكفنون في الثوب الواحد زاد قتيبة ثم يدفنون في قبر واحد فكان رسول الله صلى الله عليه وسلم يسأل أيهم أكثر قرآنا فيقدمه إلى القبلة هذا لفظ أبي داود. وزاد الترمذي بعد قوله بطونها قال ثم دعا بنمرة فكفنه فيها فكانت إذا مدت على رأسه بدت رجلاه وإذا مدت على رجليه بدا رأسه. وزاد في آخره ولم يصل عليهم. وفي رواية لأبي
ما حد علق عليه هذا؟
لا
هذا غريب الحقيقة لأن الأصل لما أصل لقد كرمنا بني آدم تكليم بني آدم لا لا لا, لا بتركه تأكله العوافي والوحوش. قد تعلم ابن آدم من الغراب كيف إيش يدفن أخاه. هذا غريب يعني الذي يظهر الله أعلم أن هذا. أما دفن الرجل والرجلين فهذا لا بأس به إذا كان لحاجة.
وفي رواية لأبي داود أنه صلى الله عليه وسلم مر بحمزة وقد مثل به ولم يصلي على أحد من الشهداء غيره. وفي سنن
ما يصح صلاة النبي على حمزة ما تصل.
وفي السنن النسائي عن شداد بن الهادي أن رجلا من الأعراب جاء إلى النبي صلى الله عليه وسلم فآمن به واتبعه ثم قال هاجر معك فقال أهاجر ثم قال أهاجر معك فأوصى به النبي صلى الله عليه وسلم بعض أصحابه. فلما كانت غزوة غنم النبي صلى الله عليه وسلم سبيا فقسم وقسم له فأعطى أصحابه ما قسم له وكان ما قسم له وكان يرعى ظهرهم. فلما جاء دفعوه إليه فقال ما هذا؟ قالوا قسم قسمه لك النبي صلى الله عليه وسلم. فأخذه فجاء به النبي إلى النبي صلى الله عليه وسلم فقال ما هذا؟ قال قسمته لك. قال ما على هذا؟ اتبعتك ولكني اتبعتك على أن أرمى إلى هاهنا. وأشار إلى حلقه بسهم فأموت فأدخل الجنة. فقال إن تصدق الله يصدق. فلبثوا قليلا ثم نهضوا في قتال العدو فأتي به النبي صلى الله عليه وسلم يحمل قد أصابه سهم حيث أشار. فقال النبي صلى الله عليه وسلم أهو هو؟ قالوا نعم. قال صدق الله. فصدقه ثم كفنه النبي صلى الله عليه وسلم في جبة النبي صلى الله عليه وسلم ثم قدمه فصلى عليه فكان فيما ظهر من صلاته. اللهم هذا عبدك خرج مهاجرا في سبيلك فقتل شهيدا أنا شهيد على ذلك.
يصح هذا؟
ما يصح
كل القصة.
ما يصح لم يثبت أن النبي صلى على شهيد. الدعاء يؤخذ من أحاديث أخرى يعني.
وفي سنن ابن ماجه عن ابن عباس رضي الله عنهما قال أتى بهم رسول الله صلى الله عليه وسلم يوم أحد فجعل يصلي على عشرة عشرة وحمزة هو كما هو يرفعون وهو كما هو موضوع.
وهذا حديث أيضا ما يصح. عامة الأئمة أحمد والشافعي وأئمة في عصره كلهم يضعفونه.
وفي السنن الأربعين جابر بن عبد الله رضي الله عنهما قال إن رسول الله صلى الله عليه وسلم أمر بقتل أحد أن يردوا إلى مصارعهم وكانوا نقلوا إلى المدينة. ولفظ أبي داود كنا حملنا القتلى يوم أحد لندفنهم فجاء منادي النبي صلى الله عليه وسلم فقال إن رسول الله صلى الله عليه وسلم يأمركم أن تدفنوا القتلى في مضاجعهم فرددناهم. وعند الترمذي جاءت عمتي بأبي لتدفنه في مقابرنا فنادى منادي رسول الله صلى الله عليه وسلم ردوا القتلى إلى مضاجعهم. وفي سنن النسائي عن عبد الله بن ثعلبة قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم لقتلى أحد زملوهم بدمائهم فإنه ليس كلم يكلم في الله إلا يأتي يوم القيامة يدمي لونه لون الدم وريحه ريح المسك. وفي سنن الترمذي عن جابر بن عبد الله رضي الله عنهما أن رسول الله صلى الله عليه وسلم كفن حمزة بن عبد المطلب في نمرة في ثوب واحد. وفي سنن النسائي عن عبيد الله بن معية قال: أصيب رجلان من المسلمين يوم الطائف فحملا إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم فأمر أن يدفنا حيث أصيبا. وكان ابن معية ولد على عهد رسول الله صلى الله عليه وسلم. قال الألباني رحمه الله تعالى: ضعيف الإسناد وحسنه شيخنا. وفي النسائي عن عبيد الله بن معية قال: أصيب رجلان من المسلمين يوم الطائف فحملا إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم فأمر أن يدفنا حيث أصيبا. وكان ابن معية ولد على عهد رسول الله صلى الله عليه وسلم. وفي سنن أبي داود وابن ماجه عن ابن عباس رضي الله عنهما قال: أمر رسول الله صلى الله عليه وسلم بقتل أحد أن ينزع عنهم الحديد والجلود وأن يدفنوا بدمائهم وثيابهم. قال الألباني: ضعيف وحسنه شيخنا.
من المعلوم يا أخوان يصلى عليه طلبا للشفاعة، أما الشهيد مو في حاجة إلى ذلك. شهيد الله أخبر عز وجل عن مآله، لذلك لا يصلى عليه ما هو ولا يغسل، لأنه يأتي يوم القيامة الدم لونه لون الدم ورائحته رائحة المسك.
باب الصلاة على الجنازة في المسجد. وفي سنن أبي داود وابن ماجه عن أبي هريرة رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: من صلى على جنازة في المسجد فلا شيء عليه. ولفظ ابن ماجه: فليس له شيء. قال الألباني رحمه الله تعالى: حسن بلفظ فلا شيء له.
ما يصح. الأفضل الصلاة عليه في مكان معد للصلاة على الجنائز، ولكن النبي صلى على بعض المسجد على سهيل بن بيضاء، وصلى أزواج النبي على سعد بن وقاص في المسجد.
باب قراءة الفاتحة في صلاة الجنازة. وفي النسائي عن أبي أمامة رضي الله عنه قال: السنة في الصلاة على الجنازة أن يقرأ في التكبيرة الأولى بأم القرآن مخافة، ثم يكبر ثلاثا والتسليم عند الآخرة. وفي النسائي أخبرنا قتيبة قال: حدثنا الليث عن ابن شهاب عن محمد بن سويد الدمشقي الفيري عن الضحاك بن قيس الدمشقي بنحو ذلك. وفي سنن ابن ماجه عن أم شريك الأنصارية رضي الله عنها قالت: أمرنا رسول الله صلى الله عليه وسلم أن نقرأ على الجنازة بفاتحة الكتاب. قال في الزوائد في إسناده: شهر بن حوشب مختلف فيه. وقال الألباني: ضعيف.
حديث حسن. شهر بن حوشب كان يقوي حديث البخاري وأحمد وغيره، فإذا روى ما روى الثقات فلا داعي له ولا معنى لتضعيف الحديث.
باب الدعاء للميت في الصلاة. وفي الترمذي والنسائي عن أبي إبراهيم الأنصاري عن أبيه قال: كان رسول الله صلى الله عليه وسلم إذا صلى على الجنازة قال: اللهم اغفر لحينا وميتنا وشاهدنا وغائبنا وصغيرنا وكبيرنا وذكرنا وأنثانا. وفي سنن أبي داود والترمذي وابن ماجه عن أبي هريرة رضي الله عنه قال: صلى رسول الله صلى الله عليه وسلم على جنازة فقال: اللهم اغفر لحينا وميتنا وصغيرنا وكبيرنا وذكرنا وأنثانا وشاهدنا وغائبنا. اللهم من أحييته منا فأحيه على الإيمان، ومن توفيته منا فتوفه على الإسلام. اللهم لا تحرمنا أجره ولا تضلنا بعده. وفي سنن أبي داود وابن ماجه عن أبي هريرة رضي الله عنه قال: سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول: إذا صليتم على الميت فأخلصوا له الدعاء. وفي سنن أبي داود يعني ما يدعو الإنسان لنفسه.
أول ما يبدأ يقول: اللهم اغفر حينا وميتنا صغيرنا وكبيرنا.
وفي سنن أبي داود وابن ماجه عن واثلة بن الأسقع رضي الله عنه قال: صلى بنا رسول الله صلى الله عليه وسلم على رجل من المسلمين فسمعته يقول: اللهم إن فلان ابن فلان في ذمتك فقه فتنة القبر. قال عبد الرحمن: في ذمتك وحبل جوارك فقه من فتنة القبر وعذاب النار، وأنت أهل الوفاء والحمد، اللهم اغفر له وارحمه، وإنك أنت الغفور الرحيم.
في الحمد لله
رحمك الله.
الله أصبح بالكم.
وفي سنن أبي داود عن علي بن شماخ قال: شهدت مروان سأل أبا هريرة رضي الله عنه: كيف سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يصلي على الجنازة؟ قال: أمع الذي قلت؟ قال: نعم. قال: كلام كان بينهما قبل ذلك. قال أبو هريرة: اللهم أنت ربها، وأنت خلقتها، وأنت هديتها للإسلام، وأنت قبضت روحها، وأنت أعلم بسرها وعلانيتها، جئناك شفعاء فاغفر له. قال الألباني رحمه الله تعالى: ضعيف الإسناد. وفي سنن ابن ماجه عن جابر رضي الله عنه قال: ما أباح لنا رسول الله صلى الله عليه وسلم ولا أبو بكر ولا عمر في شيء ما أباحه في الصلاة على الميت، يعني لم يوقت. قال في الزوائد في إسناده: ابن أرطاة مدلس رواه بالعنعنة. وقال الألباني: ضعيف. المقصود بهذا الحديث الشيخ أو قال: ما أباح لنا رسول الله صلى الله عليه وسلم ولا أبو بكر ولا عمر في شيء ما أباحوا في الصلاة على الميت، يعني لم يوقت.
لعله بمقصود في عدد التكبيرات أو مثلا في نوع الدعاء الذي يدعى لها، الله أعلم.
باب مكان الإمام من الجنازة. وفي سنن أبي داود والترمذي وابن ماجه عن أبي غالب قال: صليت مع أنس بن مالك رضي الله عنه على جنازة رجل فقام حيال رأسه، ثم جاءوا بجنازة امرأة من قريش فقالوا: يا أبا حمزة صل عليها. فقام حيال وسط السرير، فقال له العلاء بن زياد: هكذا رأيت النبي صلى الله عليه وسلم قام على الجنازة مقامك منها، ومن الرجل مقامك منه. قال: نعم. فلما فرغ قال: احفظوا.
إذن قال: هكذا رأيت.
فقال له العلاء بن زياد: هكذا رأيت النبي صلى الله عليه وسلم قام على الجنازة مقامك منها، ومن الرجل مقامك منه. قال: نعم. فلما فرغ قال: احفظوا. ورواية ابن ماجه: فأقبل علينا فقال: احفظوا. هذا لفظ الترمذي وابن ماجه. ولفظ أبي داود قال: كنت في سكة المربد فمرت جنازة معها ناس كثير، قالوا: جنازة عبد الله بن عمير، فتبعتها فإذا أنا برجل عليه كساء رقيق على بريذنته، وعلى رأسه خرقة تقيه من الشمس. فقلت: من هذا الدهقان؟ قالوا: هذا أنس بن مالك. فلما وضعت الجنازة قام أنس فصلى عليها وأنا خلفه لا يحول بيني وبينه شيء، فقام عند رأسه فكبر أربع تكبيرات لم يطل ولم يسرع، ثم ذهب يقعد. فقالوا: يا أبا حمزة، المرأة الأنصارية، فقربوها وعليها نعش أخضر. فقام عند عجيزتها فصلى عليها نحو صلاته على الرجل، ثم جلس. فقال العلاء بن زياد: يا أبا حمزة، هكذا كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يصلي على الجنازة كصلاتك، يكبر عليها أربعا ويقوم عند رأس الرجل وعجزة المرأة. قال: نعم. قال: يا أبا حمزة، غزوت مع رسول الله صلى الله عليه وسلم؟ قال: نعم. غزوت معه حنينا، فخرج المشركون فحملوا علينا حتى رأينا خيلنا وراء ظهورنا، وفي القوم رجل يحمل علينا فيدقنا ويحطمنا فيهزمهم الله، وجعل يجاء بهم فيبايعونه على الإسلام. فقال رجل من أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم: إن علي نذرا إن جاء الله بالرجل الذي كان منذ اليوم يحطمنا لأضربن عنقه. فسكت رسول الله صلى الله عليه وسلم وجيء بالرجل. فلما رأى رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: يا رسول الله، تبت إلى الله. فأمسك رسول الله صلى الله عليه وسلم لا يبايعه ليفي الآخر بنذره. قال: فجعل الرجل يتصدى لرسول الله صلى الله عليه وسلم ليأمره بقتله، وجعل إهاب رسول الله صلى الله عليه وسلم أن يقتله. فلما رأى رسول الله صلى الله عليه وسلم أنه لا يصنع شيئا بايعه، فقال الرجل: يا رسول الله نذري. فقال: إني لم أمسك عنه منذ اليوم إلا لتوفي بنذرك. فقال: يا رسول الله ألا أومضت إلي؟ فقال النبي صلى الله عليه وسلم: إنه ليس لنبي أن يومض.
فينبغي أن تكون له خائنة الأعين.
وفي سنن أبي داود والنسائي عن عمار مولى الحارث بن نوفل أنه شهد جنازة أم كلثوم وابنها، فجعل الغلام مما يلي الإمام فأنكرت ذلك. وفي القوم ابن عباس وأبو سعيد الخدري وأبو قتادة وأبو هريرة رضي الله عنهم، فقالوا: هذه السنة.
السنة الرجال ثم الغلمان ثم النساء، لم يكن الرجال فالغلمان ثم النساء.
وفي السنن النسائي عن نافع أن ابن عمر رضي الله عنهما صلى على 9 جنائز جميعا، فجعل الرجال يلون الإمام والنساء يلين القبلة، فصفهن صفا واحدا، ووضعت جنازة أم كلثوم بنت علي امرأة عمر بن الخطاب رضي الله عنه وابن لها يقال له زيد، ووضع جميعا، والإمام يومئذ سعيد بن العاص، وفي الناس ابن عمر وأبو هريرة وأبو سعيد وأبو قتادة، فوضع الغلام مما يلي الإمام. فقال رجل: فأنكرت ذلك، فنظرت إلى ابن عباس وأبي هريرة وأبي سعيد وأبي قتادة، فقلت: ما هذا؟ قالوا: هي السنة. باب كثرة المصلين وشفاعتهم بالميت. وفي سنن النسائي عن الحكم بن فروخ قال: صلى بنا أبو المليح على جنازة فظننا أنه قد كبر، فأقبل علينا بوجهه فقال: أقيموا صفوفكم ولتحسن شفاعتكم. قال أبو المليح: حدثني عبد الله هو ابن سليق عن إحدى أمهات المؤمنين وهي ميمونة رضي الله عنها زوج النبي صلى الله عليه وسلم، قالت: أخبرني النبي صلى الله عليه وسلم قال: ما من ميت يصلي عليه أمة من الناس إلا شفعوا فيه. فسألت أبا المليح عن الأمة فقال: 40. بعض الناس يا شيخ يقول أن الجنائز لا يهتم فيها بالصفوف، تسوية الصفوف. هنا قال: قال أقيموا صفوفكم.
الذي يظهر الله أعلم أنه إذا بلغوا 40 أو كانوا صفا واحد أحد، أما إذا كانوا دون 40 فينبغي أن يجعلهم 3 صفوف لهم. قالت الصفوف هكذا كان النبي يصنع عليه الصلاة والسلام،
لكن يقيمهم كما تقام الصلاة. وفي سنن ابن ماجه عن أبي هريرة رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: من صلى عليه 100 من المسلمين غفر له. وفي سنن أبي داود والترمذي وابن ماجه عن مالك بن هبيرة قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: ما من مسلم يموت فيصلي عليه 3 صفوف من المسلمين إلا أوجب. قال: فكان مالك إذا استقل أهل الجنازة جزاهم 3 صفوف للحديث. قال الترمذي: حديث حسن. وقال الألباني: ضعيف، ولكن الموقوف حسن.
والموقوف تابع للمرفوع، الموقوف تابع للمرفوع الذي يظهر أنه كله حديث حسن كما قال الترمذي.
باب ثناء الناس على الميت. وفي سنن أبي داود والنسائي وابن ماجه عن أبي هريرة رضي الله عنه قال: مروا على رسول الله صلى الله عليه وسلم بجنازة فأثنوا عليها خيرا فقال: وجبت. ثم مروا بأخرى فأثني عليها شرا فقال: وجبت. ثم قال: إن بعضكم على بعض شهداء. وعند ابن ماجه: إنكم شهداء الله في الأرض. وعنده: فأثني عليها خيرا في مناقب الخير وكذا الشر. وزاد النسائي: قال: يا رسول الله قولك الأولى والأخرى وجبت. فقال النبي صلى الله عليه وسلم: الملائكة شهداء الله في السماء وأنتم شهداء الله في الأرض. باب ما يلحق الميت من الثواب. ما يلحق الميت من الثواب. وفي سنن الدارمي عن إبراهيم قال يتبع الرجل بعد موته ثلاث خلال: صدقة تجري بعده وصلاة ولده عليه، وعلم أفشاه يعمل به بعده. باب الصلاة على القبر. وفي سنن النسائي وابن ماجه عن خارجة بن زيد بن ثابت عن عمه يزيد بن ثابت أنهم خرجوا مع رسول الله صلى الله عليه وسلم ذات يوم فرأى قبرا جديدا، فقال: ما هذا؟ قالوا: هذه فلانة مولاة بني فلان. فعرف رسول الله صلى الله عليه وسلم: ماتت طهرا وأنت نائم قائل، فلم نحب أن نوقظك بها. فقام رسول الله صلى الله عليه وسلم وصف الناس خلفه وكبر عليها أربعا، ثم قال: لا يموت فيكم ميت ما دمت بين أظهركم إلا آذنتموني به، فإن صلاتي له رحمة. وعند ابن ماجه كنت
الرواية الصحيحة أنه في الليل ما هو في النهار.
وعند ابن ماجه كنت قائلا صائما. وفي سنن النسائي عن جابر رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم صلى على قبر امرأة بعدما دفنت. وفي سنن ابن ماجه عن عامر بن ربيعة أن امرأة سوداء ماتت لم يؤذن بها النبي صلى الله عليه وسلم فأخبر بذلك، فقال: هلا أذنتموني بها؟ ثم قال لأصحابه: صفوا عليها. فصلى عليها. وفي سنن ابن ماجه عن بريدة رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم صلى على ميت بعدما دفن. وفي سنن النسائي عن أبي أمامة بن سهل بن حنيف قال: اشتكت امرأة بالعوالي مسكينة، فكان النبي صلى الله عليه وسلم يسألهم عنها وقال: إن ماتت فلا تدفنوها حتى أصلي عليها. فتوفيت، فجاءوا بها إلى المدينة بعد العتمة، فوجدوا رسول الله صلى الله عليه وسلم قد نام، فكرهوا أن يوقظوه، فصلوا عليها ودفنوها ببقيع الغرقد. فلما أصبح رسول الله صلى الله عليه وسلم جاءوا فسألهم عنها، فقالوا: قد دفنت يا رسول الله، وقد جئناك فوجدناك نائما فكرهنا أن ننقذك. قال: انطلقوا. فانطلق يمشي ومشوا معه حتى روه قبرا، فقام رسول الله صلى الله عليه وسلم وصف وراءه فصلى عليها وكبر أربعا. وزاد في رواية: وكان رسول الله صلى الله عليه وسلم يعود المساكين ويسأل عنهم. وفي سنن ابن ماجه عن أبي سعيد قال: كانت سوداء تقم المسجد فتوفيت ليلا، فلما أصبح رسول الله صلى الله عليه وسلم أخبر بموتها فقال: ألا أذنتموني بها؟ فخرج بأصحابه فوقف على قبرها فكبر عليها والناس من خلفه ودعا لها ثم انصرف. قال في الزوائد في إسناده ابن لهيعة وهو ضعيف، وحسنه شيخنا. وفي ابن ماجه عن أبي سعيد رضي الله عنه قال: كانت سوداء تقم المسجد فتوفيت ليلا، فلما أصبح رسول الله صلى الله عليه وسلم أخبر من موتها فقال: ألا أذنتموني بها؟ فخرج بأصحابه فوقف على قبرها فكبر عليها والناس من خلفه ودعا لها ثم انصرف. وفي الترمذي عن سعيد بن المسيب أن أم سعد ماتت والنبي صلى الله عليه وسلم غائب، فلما قدم صلى عليها وقد مضى لذلك شهر. قال الألباني رحمه الله تعالى: ضعيف.
الفقهاء يرون أن أقصى المدة شهر، والذي يظهر لي والله أعلم لا، إذا كان سنة فهذا لا يخلو، إما أن يكون غائبا ثم حضر فيمكن يقال يصلي، أما لغير ذلك فلا. أيوه الشيعة يعني امرأة، المقصود فقه الحديث أنه يجوز أن يصلى على من لم يصلي على الجنازة، يجوز له أن يصلي على القبر.
لا ليس خاصا بالنبي عليه الصلاة والسلام.
طيب شيخ، الصلاة عليها قبل أن تدفن المقبرة،
هذا كرهه يعني بعض أهل العلم ولم يكن عليه العمل في عهد النبي عليه الصلاة والسلام. الصحابة قد يذكر ربما عن أبي هريرة أنه فعله، ولكن السنة أن لا يصلى على الجنازة في المقبرة، إنما يصلى على القبر.
باب وقوف المشيعين على القبر للدعاء. وفي سنن أبي داود عن عثمان بن عفان رضي الله عنه قال: كان النبي صلى الله عليه وسلم إذا فرغ من دفن الميت وقف عليه فقال: استغفروا لأخيكم وسلوا له التثبيت فإنه الآن يسأل. وفي سنن أبي داود والترمذي وابن ماجه عن عبادة بن الصامت رضي الله عنه قال: كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يقوم في الجنازة حتى توضع في اللحد، فمر به حبر من اليهود فقال: هكذا نفعل. فجلس النبي صلى الله عليه وسلم وقال: اجلسوا خالفوهم. باب القيام للجنازة. وفي النسائي عن يزيد بن ثابت أنهم كانوا جلوسا مع النبي صلى الله عليه وسلم فطلعت جنازة فقام رسول الله صلى الله عليه وسلم وقام من معه فلم يزالوا قياما حتى نفذت. وفي سنن النسائي عن أنس رضي الله عنه أن جنازة مرت برسول الله صلى الله عليه وسلم فقام فقيل: إنها جنازة يهودي، فقال: إنما قمنا للملائكة. وفي سنن ابن ماجه عن أبي هريرة رضي الله عنه قال: مر على النبي صلى الله عليه وسلم بجنازة فقام وقال: قوموا فإن للموت فزعا. وفي النسائي عن أبي معمر قال: كنا عند علي فمرت به جنازة فقاموا لا، فقال علي: ما هذا؟ قالوا: أمر أبي موسى. فقال: إنما قام رسول الله صلى الله عليه وسلم لجنازة يهودية ولم يعد بعد ذلك. وفي سنن النسائي عن محمد أن جنازة مرت بالحسن بن علي وابن عباس فقام الحسن ولم يقم ابن عباس، فقال الحسن: وليس قد قام رسول الله صلى الله عليه وسلم لجنازة يهودي؟ قال ابن عباس: نعم. ثم جلس. وفي رواية أن الحسن بن علي كان جالسا فمر عليه بجنازة فقام الناس حتى جاوزت الجنازة، فقال الحسن: إنما مر بجنازة يهودي، وكان رسول الله صلى الله عليه وسلم على طريقها جالسا فكره أن تعلو رأسه جنازة يهودي فقام.
الذي يظهر الله أعلم أنه لا يوجد نسخ، إنما الذي نسخ هو الوجوب، الذي نسخ هو الوجوب، هذا الذي اختاره شيخ الإسلام تيمية رحمه الله. يعني المقصود أن كما قال إن للموت فزعنا، فما ينبغي الإنسان أن يتمرن بالجنازة وهو أمر يعني يذكر بالآخرة ويبقى جالسا، هذا المقصود.
باب أحكام القبر. وفي سنن النسائي عن عمرو بن حزم عن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: لا تقعدوا على القبور. وفي السنن الأربع عن ابن عباس رضي الله عنهما قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: اللحد لنا والشق لغيرنا. وفي سنن ابن ماجه عن أنس بن مالك رضي الله عنه قال: لما توفي النبي صلى الله عليه وسلم كان بالمدينة رجل يلحد وآخر يضرح، فقالوا قال: لما توفي النبي صلى الله عليه وسلم كان بالمدينة رجل يلحد وآخر يضرح، فقالوا: نستخير ربنا ونبعث إليهما فأيهما سبق؟ تركناه فأرسل إليهما فسبق صاحب اللحد فلحدوا للنبي صلى الله عليه وسلم. وفي سنن
لعلهم ما بلغهم وما عرفوا الحديث: اللحد لنا
شيخنا الله يحفظه عبد الله الدويش جعل من مسائل الجاهلية الشق بقول النبي اللحد لنا والشق لغيرنا. على كل حال إذا كان ما يمكن يوضع في الشق.
وفي سنن ابن ماجه عن عائشة رضي الله عنها قالت لما مات رسول الله صلى الله عليه وسلم اختلفوا في اللحد والشق حتى تكلموا في ذلك وارتفعت أصواتهم، فقال عمر لا تصخبوا عند رسول الله صلى الله عليه وسلم حيا ولا ميتا أو كلمة نحوها، فأرسلوا إلى الشقاق واللاحد جميعا، فجاء اللاحد فلحد لرسول الله صلى الله عليه وسلم ثم دفن رسول الله صلى الله عليه وسلم. وفي ابن ماجه عن أبي سعيد رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم نهى أن يبنى على القبر. وفي النسائي عن عمرو بن حزم أن عن رسول الله
يعني الحقيقة الحديث غريب إنهم اختلفوا هل هو في نكارة يعني أن النبي عليه الصلاة والسلام كان يعني يدفن المسلمين والشهداء يضعهم في اللحود ما يضعهم في الشقوق، كان يقدم الأكثر قرآنا، فهذا أمر ظاهر عند المسلمين ومشتهر، فبعيد أن يحصل بينه نزاع في مثل هذه. هذا الحديث فيه الحقيقة غرابة،
ما يؤكد هذه الغرابة تفرد ابن ماجه،
وكذلك تفرد ابن ماجه.
وفي
يعني لكنه طبعا ورد في بعض الأحيان، لكن المقصود أنها أما إرسالهم للاحد يحتمل هذا.
وفي سنن ابن ماجه عن أبي سعيد رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم نهى أن يبنى على القبر. وفي سنن النسائي عن عمرو بن حزم عن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال لا تقعدوا على القبر. وفي سنن الترمذي عن جعفر بن محمد عن أبيه قال الذي ألحد قبر رسول الله صلى الله عليه وسلم أبو طلحة، والذي ألقى القطيفة تحته شقران مولى رسول الله صلى الله عليه وسلم. قال جعفر وأخبرني عبيد الله بن أبي رافع قال سمعت شقران يقول أنا والله طرحت القطيفة تحت رسول الله صلى الله عليه وسلم في القبر. وفي سنن
لكنها أخرجت بعد ذلك وطرحها، ولكنها أخرجت كما يقول.
وفي سنن ابن ماجه عن الأدرع السلمي قال جئت ليلة نحرس النبي صلى الله عليه وسلم، فإذا رجل قراءته عالية فخرج النبي صلى الله عليه وسلم، فقلت يا رسول الله هذا مراء، قال فمات بالمدينة ففرغوا من جهازه فحملوا نعشه، فقال النبي صلى الله عليه وسلم ارفقوا به رفق الله به إنه كان يحب الله ورسوله. قال وحفر حفرته فقال أوسعوا له أوسع الله عليه، فقال بعض أصحابه يا رسول الله لقد حزنت عليه، فقال أجل إنه كان يحب الله ورسوله. قال الألباني ورحمه الله تعالى ضعيف. وفي سنن ابن ماجه عن جرير بن عبد الله البجلي رضي الله عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم اللحد لنا والشق لغيرنا. في الزوائد إسناده ضعيف وحسنه شيخنا.
هذا الذي يظهر الله أعلم، إذا كان ممكن اللحد فهو الواجب.
وصلى الله على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين.